تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبي وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة العظيمة، والملة الكريمة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى محمد من أحسن البيان عنك والدلالة عليك وكان باب الوصول إليك. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله الذين أكرمتهم بكرامته وصحابته الذين خصصتهم بصحبته فرفعت لهم المنزلة برفعة منزلته وعلى من تبعه بإحسان فسار على محبته ومودته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة دينك للبرية وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أهل الخصوصية وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالنكاح ويذكر في هذا الحديث نكاح الشغار وهو محرم بالاتفاق وإن اختلفوا أينفذ العقد بمهر المثل أم يكون باطلا. فيذكر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق, متفق عليه. قال الإمام الشافعي ولا أدري تفسير الشغار من كلام ابن عمر أم من كلام نافع أم من كلام مالك. وعلى كل الأحوال إن كان مرفوعا فهو المقصود, وإن كان قول الصحابي فهو المقدم, وإن كان تفسير من بعدهم أيضا من الروايات فهو المطابق لما قرره فقهاء الشريعة المطهرة. الشغار يقولون أخذ من شغر إما بمعنى خلاء لخلوه عن ذكر الصداق, أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليتبول. فكذلك اتفق الفقهاء على أن تزويج امرأة بشرط أن يزوج الثاني الامرأة لهذا الولي فيزوج هذا الولي ابنته أو أخته أو ابنة عمه وما إلى ذلك, ويزوج الثاني كذلك ابنة أخته, هذا يزوج هذا وهذا يزوج هذا من دون ذكر الصداق, أو بتعيين أن صداق هذه بضع هذه وبصداق هذه بضع هذه, فهذا من غير شك حرام باتفاق الأئمة. والعقد فاسد عند الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل, العقد فاسد وباطل من أصله ولا يصح. قال الحنفية الفعل حرام والعقد صحيح ويجب مهر المثل, يجب عليهم مهر المثل, كل واحدة مهر مثلها صداقا, وجعل هذا بضع هذا الصداق هذا باطل لا يصح. فهذا الخلاصة عما ذكروا في نكاح الشغار. فأما إذا تم نكاح بصداق بمهر مثل أو أكثر لكل منهما واتفق أن تقول أن زوج ابنك وزوج ابني أو زوجني ابنتك وزوجك ابنتي أو أختك وزوجك أختي وما إلى ذلك, هذا الاتفاق إذا لم يكن العقد خاليا عن ذكر المهر ولم يجعل تزويج واحدة بالأخرى صداقا لها فهذا لا لا شيء فيه ولا ضرر ولا ما ليس متعلق بما ذكر في الحديث من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار. إذن الحديث مبين ما قاله الأئمة واتفقوا عليه من أن ذلك حرام ولا يجوز, ويقال كان ذلك منتشرا في الجاهلية, أن يزوج الرجل آخر امرأة على أن يزوج الآخر امرأة أخرى بغير مهر ومن غير صداق بينهما. فجاءت الشريعة المطهرة بإبطال ذلك. فإذن هو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوج الآخر وليته على أن مهر كل واحد منهما بضع الأخرى, فهكذا يقولون في تعريف الشغار. ويقول الحنابلة أن يزوجه موليته على أن يزوج الآخر موليته من دون ذكر صداق سواء سكت عن المهر أو شرط نفي المهر أو صرح بأن بضع كل واحدة مهرا للأخرى. فإذا تم التزويج على هذا الشرط فهو داخل في نكاح الشغار. إذن هو باطل عند الأئمة الثلاثة والصحيح عند الإمام أبي حنيفة على أن يكون المهر صداق مهر المثل, واتفقوا على حرمة ذلك وعدم جوازه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا, هنا نص على كونها بكر, أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوج وهي كارية فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم, رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه, وعل بالإرسال. ومن هنا جاء الحكمة في الأمر بالاستئذان أو بالاستئمار, الاستئذان في حق البكر وإذنها صماتها, والاستئمار في حق الثيب. وهكذا يقول الحنفية إن كانت الزوجة صغيرة بعد لم تبلغ أو كانت مجنونة فللولي أن يزوجها ولا اعتبار لإذنها لكونها غير بالغة أو لكونها مجنونة مثلا. وكذلك إنكاحه ابنه الصغير أو ابنه المجنون, فالولي يستقل بكل ذلك وهو يجبر. فأما إن كانت بالغة فلا, ولا بد من استئذانها. وتقدم معنى ذلك في قولهم أن الثيبة لو كانت قبل البلوغ لم يتأتى تزويجها إلا بعد بلوغها, لكن هذا مذهب أبي حنيفة أنه ما دام لم تبلغ أو كانت مجنونة فلوليها أب أو جد أو غيرهم أن يزوجها. فلاحظ وجود الصغر أو الجنون فيها فقط, ولم يفرق بين أن تكون ثيب أو بكر, وجعل عند وجود الجنون أو الصغر الحق للولي سواء كان أب أو جد أو غيرهما من الأولياء في النكاح له أن يزوجها. وهكذا كما ذكروا إذن مسألة سيد مع العبد أو الأمة في النكاح فيدخل في دائرة الإجبار، هذا عند الحنفية. يقول المالكية الولي المجبر الأب و لوفور شفقته في منشان ابنته، والثاني فإذا كانت البنت بكرا ولو كانت بالغا فللأب أن يختار لها الزوج، والثاني عندهم إذا كانت ثيب ولم تبلغ فعندهم أيضا الحق للولي، على خلاف في نقل المذهب عن الإمام مالك. كذلك المجنونة، ووصي الأب عند عدم الأب يقوم مقام الأب عندهم، وكذلك المالك لأمة أو لعبد. ويقول الشافعية إن الإجبار يختص بالأب والجد في تزويج الصغيرة الغير الثيب، سواء كانت بالغة أم لا، بالشروط التي أشرنا إليها فيما تقدم، أن يزوجها من كفء وأن لا تكون بينها وبين وليها عداوة. ويلاحظ في الجميع لا ضرر ولا ضرار، فإن مقصود الشريعة ضبط الأمور، وهكذا يخص الحنابلة الإجبار في الولاية للأب في تزويج بنيه الصغار والمجانين منهم كذلك. ومن لم تبلغ التسع سنين عندهم ولو كانت ثيبا، وهكذا كما هو الحق للسيد بالنسبة لأمته أن يزوجها من شاء من دون ضرر من غير شك للقاعدة العامة. وكذلك أشار في الحديث إلى ما إذا تعدد الأولياء وأذنت لكل منهم أن يزوجها، فجاءنا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، يعني إذا كانوا أخوان أو أعمام كلهم أشقاء أو لأب استووا في الدرجة فأذنت لكل واحد منهم أن يزوجها، فهذا زوجها وهذا زوجها، فالأول هو الزواج الصحيح والثاني باطل لأنه زوج متزوجة، والمحصنات النساء من المحرمات تزويجهن فلا يصح العقد الثاني. أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما، هكذا جاء في رواية الترمذي أبو داود النسائي والدارمي. قام يبيع بيته وإلا أرضيته وإلا سيارته، وبعدين حصل ثاني باع عليه، حصل الثالث باع عليه، فلا يكون إلا للأول، قد صح البيع الأول وخرجت من ملكه ما عاد له حق يبيع الثاني ولا الثالث. وهكذا هو الحكم كما هو الحكم في عقد النكاح. فإن صادف أن زوجا معا في ساعة واحدة هذا هنا وهذا هنا، أو لم يعلم السابق منه بطل نكاح الكل، ورجعنا كأنها غير منكوحة الآن، إذا كما إذا كما إذا زوج الولي على رجلين أو ثلاثة باطل من أصله ما يصح. فكذلك إذا زوج هذا وهذا في وقت واحد باطل، فإذا علم السابق منهما فهي للأول كما دل عليه الحديث. ويذكر في المملوك أيما عبد تزوج بغير إذن موالي والف وعاهر، والعاهر معنى الزاني، والمعنى أنه باطل نكاحه كما أن الزنا باطل فكذلك هذا العقد باطل. فإذا المملوك كالمملوك يتزوج بأمر سيده وبإذنه، وعند الحنفية يقول أنه إذا تزوج من دون إذن سيده يصح موقوفا، موقوفا على إذن السيد، إن أذن السيد صح وإن لم يأذن فهو باطل. كذلك جاء النهي عن نكاح المحرم، فمن كان محرما بحج أو عمرة لم يجز أن يتزوج ولا أن يزوج. وفي هذا أيضا وجوب التنبه إلى أن الحكم يشمل وكيله لو وكل غيره. فلو وكل ولي الأمر أو ولي المرأة وكيلا أن يزوجها عنه ثم أحرم ذلك الموكل الولي بحج أو عمرة فجاء الوكيل وزوج والموكل محرم، نقول انت تزوج عن من؟ انت لك ولاية بالأصل، لا ما وكيل، انت وكيل عن من؟ عن فلان، فلان محرم ما انت تزوج عن محرم؟ وكيل نائب عن الموكل حقه ما يصح. ها؟ فإذا سافر للحج ووكل واحد يزوج ابنته وسافر إلى الحج، فجاءوا قالوا أحسن بغينا الزواج بركة يوم عرفة، أيوة، وجاءوا يزوجون ما أرفضل. هنا هذا الوكيل ما هو محرم ولا شيء، لكن أنت أصلا لست ولي من الأصل، أنت نائب عن الذي وكلك، والذي وكلك محرم هناك جالس في عرفة في إحرام وأنت هنا تصلي عقد، ما يصح، فيصير هذا باطل لأنه زوج عن محرم، والمحرم بحج وعمرة لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج غيره. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم في رواية ولا يخطب، فجميع شؤون الزواج محرمة عليه. وبذلك يعلم معنى قول القائلة تزوجني بصلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم إن كان أراد في الحرم فهذا صحيح، أما أن أراد أنه كان متلبسا بالإحرام فهذا مردود عليه، لأن ذلك إنما كان بعد انتهائه من العمرة والإحرام وبعد تحلله من العمرة، بل لما أراد أن يتزوجها ويعمل الوليمة كانت الثلاثة الأيام كلها قد انتهت، ما هو العمرة الثلاثة الأيام اللي سمحت له قريش أن يجلسها في مكة انتهت، فطلب منهم أن يزيدوا له أياما ويجعلوا الوليمة، فقالوا لا حاجة لنا بك ولا وليمتك، خرج من مكة، فخرج صلى الله عليه وسلم، فهو إذن حلال ليس بمحرم. وأما كونه وسط الحرم، نعم وسط مكة المكرمة بعد أن انتهى من عمرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك لا يمال أو يرجح دعوى من ادعى أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، بل لم يصح ذلك عنه أصلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما كونه داخل الحرم أو في شهر حرام، نعم، لكن ما كان محرمه بالعمرة عليه الصلاة والسلام، فإذا يحمل قوله وهو محرم يعني في الشهر الحرامي أو وسط حدود الحرم، هو وسط الحرم وفي شهر حرام، هو شهر ذو القعدة، ولكن ليس من ليس متلبسا بإحرام بعمرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية عن الإمام أحمد أن المحرم إذا زوج غيره أن ذلك يصح ولو كان وليا فضلا عن أن يكون وكيلا فيما أشرنا، ولكن الرواية الأخرى كما عليه الجمهور. وهكذا نكاح المحرم بجميع صوره المختلفة باطل عند الشافعية، وعلى الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، ويقول المالكية إذا أنه فاسد، وإن كان قبل الدخول فيفسخ، وإن كان بعد الدخول فبطلقة يفسخ. والعجيب ما يروى عن ابن عباس والحنفية أنه يصح الزواج مع الإحرام ومع قولهم بالتحريم أنه حرام، ولكن العقد يصح عندهم. فلهذا يدخل في مسألة المختلف فيه. ومن هنا قال من قال إنه يفسخ بطلقة عندما في قول الإمام مالك، لأنه نكاح مختلف فيه، فمنهم من صححه. ولكن كما أشرنا إلى كلام الشافعية أنه ما يجوز بحال أن ينكفل أن يتوكل عن غيره في الإنكاح، ولا أن يكون موكله محرما، بل لابد أن يتجرد عن الإحرام الموكل والوكيل في وقت العقد، وإلا لم يصح. الله أعلم. أصلح الله شؤوننا والمسلمين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين، وألحقنا بعباده الصالحين، وأصلح شؤوننا ما أصلح به شؤون الصالحين، وأثبتنا في حزبه المفلحين، وأجارنا من الخزي والندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وجمعنا في دار الكرامة، وهراضنا عنا وأهلينا وذرارينا، وإلى حضرة النبي محمد.